إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصوم الشهر إلا برؤية الهلال، وذلك بإخبار شاهد العدل بذلك أو إكمال عدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30 أو فأكملوا العدة 30. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم تناول وجبة السحور، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور هو ما يؤكل في السحر، والسحور هو الفعل وتناول وجبة السحور. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، كما في صحيح مسلم. وفي السحور بركة من تقوية على العبادة ومن مخالفة لأهل الكتاب وزيادة في النشاط والتسبب بذكر الله سبحانه وتعالى وحمده على نعمه، وتدارك نية الصوم لمن غفل عنها. ووقت السحور يكون بين نصف الليل إلى طلوع الفجر، والسنة أن يؤخر أكلة السحر إلى قبيل طلوع الفجر. قد جاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فسئل: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وكل ما حصل به أكل أو شرب في هذا الوقت فقد حصل الصائم بذلك الفضيلة، بل قال النووي رحمه الله: يحصل بالماء. ومن أفضل ما يتسحر به المسلم التمر، فقد جاء عند أبي داود في الحديث: نعمة سحور المؤمن التمر. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في صومه أنه كان صلى الله عليه وسلم يحفظ صومه عن كل ما يخل به أو ينقصه، وكان يأمر أمته بذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يعني فلا ينجر المسلم في النزاع وفي المخاصمة، بل يبتعد عنها ويحفظ لسانه ويذكر نفسه بأنه صائم في قوله، وينبه الذي أمامه بأنه صائم، وإنه ترك الرد عليه ومسابة لأجل صومه. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الاكثار من أنواع العبادة، فقد كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، فكان يكثر من الصدقة ومن الإحسان، ويكثر من تلاوة القرآن ومن الصلاة ومن الذكر، بل كان يواصل صلى الله عليه وسلم صومه ليوفر ساعات الليل مع النهار في العبادة، وكان ينهى أمته عن الوصل، وكان صلى الله عليه وسلم يحث أمته على اجتناب فضول الكلام، وبين لهم أن المسلم يشغى نفسه ولسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة، فقد كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. وأكثر ما ينفق فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم وقته في رمضان من التطوعات بعد أدائه للواجبات وللفرائض يكون في صلاة النافلة، خاصة صلاة الليل، وكذلك في قراءة القرآن، وكذلك في ذكر الله، وكذلك في إنفاق المال وبذل الطعام. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسولنا صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، ومدارسة جبريل عليه السلام لرسولنا صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان للقرآن هذا تنبيه إلى أن استحباب الإكثار من تلاوة القرآن ليلا في رمضان، كما نبه على ذلك ابن رجب. فبعض الصائمين وبعض المسلمين يقرأ القرآن في نهار رمضان، فإذا جاء الليل ترك قراءة القرآن، مع كثرة الأوقات في الليل تمر عليه لا يستفيد منها. فالمسلم يجتهد في قراءة القرآن في ليله وفي نهاره، لا يكون مغبونا. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي الصوم تعجيل الفطر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، يعني بادروا إلى وجبة الإفطار فأكلوها مع غروب الشمس، كما في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والأفضل للصائم أن يفطر على رطب، ثم على تمر، ثم على ماء. وكذلك مما يجتهد فيه المسلم وهو من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم الدعاء، فيجتهد في الدعاء في تلك الأيام المباركة، ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب لأحدنا ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وكذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. فقد جاء في الصحيح صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. بل أخبرتنا رضي الله تعالى عنها أن رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله، يعني أحيا الليل كله في طاعة الله بين صلاة وذكر وإقبال على الله. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله، يعني أيقظ أهله ليقوموا ويصلوا ويذكروا الله، وجد وشد المئزر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص ليالي العشر الأخيرة من رمضان عن بقية الشهر تلمسا لليلة القدر، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. والله أخبرنا عن عظمها، وأخبرنا عن فضلها وعن قدرها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتحرى تلك الليلة، وكان يأمر أصحابه في تحريها. فقد أخرج البخاري في صحيحه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها فضل خاص، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين: ومن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة عظيمة، هي خير من ألف شهر. بل جاء عند النسائي أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من حرم هذه الليلة فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وكذلك مما ينبغي المسلم أن يفعله في هذا الشهر وهو من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم الاكثار من الصلاة، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، ويجتهد في قراءة القرآن، يحرك هذا القلب في هذا القرآن ليلين قلبه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة القرآن في رمضان، وسلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم كانوا يسابقون في قراءة القرآن. بل الزهري رحمه الله تعالى يقول: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يختم القرآن في كل ليلتين، وقتادة رحمه الله تعالى كان يختم القرآن في سبع، وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث. فإذا جاءت العشر الأواخر من رمضان ختم كل ليلة. وكان الشافعي يختم الختمات الكثيرة في رمضان. وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى كان يقرأ في رمضان في الليل ختمة وثلثا، ويصلي 12 ركعة من الضحى، ويصلي من الظهر إلى العصر. وكانوا كما قال الإمام أحمد رحمه الله أنهم كانوا يلزمون المساجد، وكانوا يقولون نحفظ صيامنا، وكانوا يسابقون الطاعات ويحرصون في بذل الأسباب في حفظ هذه الطاعات أن تخدش. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كثير الذكر لربه، وذكر الله سبحانه وتعالى عبادة جليلة من أعظم العبادات. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما جاءه ذلك الرجل كما في مسند الإمام أحمد، قال إن الشراء كثرت علي فدلني على شيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والله سبحانه وتعالى يقول فاذكروني أذكركم، وأخبرنا أن الفلاح في ذكره، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الذاكرين الله كثيرا، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ماذا؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم الكلمات التي تقال في الذكر، كسبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم، أنها كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن كما في الصحيحين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس كما في صحيح مسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده كما في صحيح مسلم. فالمسلم يجتهد ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما كان عليه السلف الصالح الذين مضوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة، يحسن السير على منهاج النبوة، ويكثر من الطاعات، ويستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك، وعليه بالإكثار من دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإذا لم يعنك الله فلست بمعان. والعبادة إذا شرح الله صدر المسلم لها أقبل عليها، فسأل ربك أن يشرح صدرك لعبادته، وأن يعينك على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير، وأن يجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين، وأن يغفر موتانا وموتى المسلمين، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.